بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، نخير في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 30، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أشراط الساعة الصغرى، أي مع علامات الساعة الصغرى، وهي تلك العلامات التي تسبق قيام الساعة. هذا وقد وصلنا إلى العلامة 48، وهي بعنوان إمساك السماء وجذب الأرض. إمساك السماء وجذب الأرض، فمن علامات الساعة الصغرى إمساك السماء وجذب الأرض. إيه معنى إمساك السماء؟ أي عدم نزول المطر. جذب الأرض أي جفاف الأرض. فعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند وأخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله عنه، كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى أن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إخبار بأمر من أمور الغيب، وهذا لا يكون إلا بوحي السماء. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن أنس قال، كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى أن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل. فمن علامات الساعة وفق هذا النص إمساك السماء عن قطر الماء، وجذب الأرض، ويحل الجفاف. ولا شك أن هذه العلامة لم تحدث بعد، لم تحدث بعد أن يمتنع قطر السماء وأن يحل الجفاف على الأرض في غالبها، هذه لم تحدث بعد. ولا شك أن هناك أسباب للجد ومنع القطر، فلا يحدث بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فيا ترى ما أسباب منع القطر من السماء وإحلال الجدب في الأرض؟ ورد حديث عند ابن ماجة، والحديث سنده صحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، أي أن النبي يحذر من خمس أشياء إن حدثت في الأمة بتكون سببا في إحلال البلاء على الأمة ونزول العقوبات. فيقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أي يستعيذ بالله رب العالمين أن يحدث هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه قد ظهرت، وهي الفاحشة والإعلان بها، وتحقق ما أخبر به النبي، فظهرت الطواعين والأسقام والعلل والأمراض التي لم تكن في أسلافنا. فمثلا السلف الصالح من الصحابة ومن جيل التابعين ومن جاء من بعدهم من تابع التابعين لم يعرفوا مثلا تلك العلل والأمراض والآفات التي نعيشها، فلم يعرفوا مثلا ما يسمى بمرض الإيدز، وهو قلة المناعة أو ضعفها مما يؤدي إلى الموت والهلاك. لم يعرفوا مثلا مرض الفشل الكلوي أو الكبد الوبائي، فيروس سي وبي ما يعرفون هذه العلل والأمراض. ما يعرفون مثلا مرض جنون البقر ولا أنف ونزة الطيور، تلك الأمراض والعلل التي لم تكن في الأسلاف. ما أسبابها؟ أسبابها انتشار الفاحشة أي الزنا والإعلان بذلك. انظر مثلا إلى وسائل الإعلام في العالم أجمع، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وانظر إلى الإعلان بالفاحشة والدعوة إليه، استخدام المرأة كسلعة رخيصة لفتنة الناس من عري وتبرج وسفور، أفلام ومسلسلات وبرامج تدعو للإباحية والفجور، تحارب الفضيلة وتعظم من شأن الرذيلة، وهذا إعلان بالفاحشة والعياذ بالله رب العالمين. جرائد ومجلات متخصصة في نشر الفاحشة والإعلان بها، بل وتجد من يدافعون عن الإباحية والتبرج والسفور، وعلى النقيض من يحاربون عفة المرأة المسلمة وحجابها والدعوة إلى العري والتبرج. هذه كلها دعاوى إبليسية فاجرة، هي سبب ما تعانيه الأمة من هلاك ومن عقوبات. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وهذه قد تحققت الغش في البيع والشراء ونقص الموازين، وكما بين ربنا في كتابه قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وعيد شديد. التطفيف في باب البيع والشراء، إن حضرتك إذا أردت أن تشتري لنفسك بالمكيال تحاول تستوفي لنفسك، يعني لازم تتحقق إن أنت أخذت حقك وزيادة، تنظر للموازين وتطبق شغلانة. لما تيجي حضرتك تبيع للغير تبدأ تقلل وتنقص في الميزان، وده موجود عند الكثيرين من التجار إلا من رحم ربي وعصى. ولذلك عمر رضي الله عنه، عمر كان يمر بالأسواق بدرته ويقول: يا معشر التجار، أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. لازم التاجر يكون عنده فقه، يكون عنده علوم الفقه. لماذا؟ حتى يتجنب أكل الحرام، حتى يتجنب الربا، حتى يتجنب الغش والخداع في البيع والشراء. والتطفيف ليس في البيع والشراء فقط، في جميع معاملاتنا، حتى في أخلاقنا. في الأخلاق في تطفيف، نعم. كيف؟ تحب أن يعاملك الناس معاملة حسنة وأنت تعامل الناس معاملة سيئة، ما ده تطفيف، هذا تطفيف. كذلك في تربيتك لأبنائك، من تحبه منهم تعطيه، ومن أساء إليك تظلمه. واضح؟ مع أن أنت كأب المفترض أن تسوي بين أبنائك في الهبات، ولا تحرم أحدهم من الميراث. تجد بعض الآباء مثلا رجل يصلي ويصوم ويفعل الخير ظاهرا، ولكن به آفة باطنة لا يعلمها إلا الله رب العالمين، فإذا به عند موته يظلم في وصيته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار، أو كما قال النبي. يعني يحيف يعني يظلم. مثلا بعضهم يقول لك الميراث للذكور ومنعوا الإناث، وده موجود في كثير من بلاد الإسلام. أصل البنت زوجها غريب، وأموالنا ما تروحش للغرباء، أموالنا تروح لأولادنا، فالولد هو اللي يأخذ والبنت تحرم، وهذا أظلم الظلم. لماذا؟ لأن الميراث فريضة من الله عز وجل، لا يتدخل فيها الإنسان أبدا إلا وفق شرع الله رب العالمين. أو مثلا واحد عنده مجموعة من الأبناء، بعضهم فيه نوع من العقوق مثلا في الحياة، فيقول لك: ما تعطونه اعطوا البرين ولا تعطوا العقين. هذا لا يجوز، هذا ظلم بين، لأن الميراث فريضة من الله عز وجل. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فأنت لا تدري. فإذا هذا أيضا من التطفيف في الأخلاق، في الأقوال، في المعاملات، فالتطفيف موجود. وقد توعد الله المطففين بالويل والعياذ بالله رب العالمين. فانظر إلى العقوبات المترتبة على إنقاص الكيل والميزان. قال: إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني الكرب والضيق، وفيها أيضا الجفاف والجذب، لأنه نوع من أنواع الأخذ بسبب منع أو إنقاص الكيل والميزان. قال: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، قلة الأطعمة والجفاف اللي بيحل، وجور السلطان عليهم، وهذا موجود. يبقى إذن هذا الحديث إجابة عمن يسألون عن ظلم الحكام: ما ظلمونا إلا بسبب ظلمنا لأنفسنا، بسبب وقوعنا في التطفيف وإنقاص الكيل والميزان، سواء في البيع والشراء أو في المعاملات. ورضي الله عن ابن القيم عندما قال: عمالنا صور أعمالنا، عمالنا أي حكامنا صور أعمالنا، فأعمالنا نراها في الحاكم. الحاكم إن كان عدلا، إن كان فيه رحمة، إذن الرعية فيها خير. الحاكم إن كان فيه ظلم وجور وعدوان، يبقى الرعية أحدثت وابتعدت. ويمكن ده اللي لخصه الحجاج بن يوسف الثقفي رغم ظلمه وفسقه وجوره، لما سئل: أعملت سيفك في المسلمين وفي أهل الكوفة، إنه هو في أهل العراق أعمل سيفه، فقال: لعل الله عز وجل جعلني عقوبة لهم على ما أحدثوه في دينهم. يعني ربنا أرسلني لهم عقوبة على بدعاتهم وفتنتهم وبعدهم عن الدين، وده حق. فالعامل أو الحاكم أو الوالي بترى فيه صورتك أنت كفرد من الرعية. يبقى جور الحكام وظلم الحكام اللي بتعيشه الأمة، السبب فين؟ السبب في إنقاص الكيل والميزان، سواء في بيع وشراء، سواء في معاملات، سواء في أخلاق، سواء في عبادات. حتى في العبادات في تطفيف. نعم، يا ما ناس يا إخوة لا يحسنون إتمام العبادات، وده من الإنقاص. لا يهتم مثلا في الصلاة بالوضوء، هذا مطفف. لا يهتم في صلاته بأركان ولا الواجبات ولا السنن ولا الخشوع، وهذا من التطفيف، لأن التطفيف عام ليس في البيع والشراء فحسب، لكنه يظهر في البيع والشراء ظهورا ماديا محسوسا. إنما في عندي التطفيف المعنوي في كل شيء من شأنك كله. إذن هذا جواب على من يسأل عن ظلم الحكام. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الله أكبر. هذه أسباب الجفاف والجدب، منع زكاة المال. لو طبقت زكاة المال في أمة الإسلام، والله لا نرى في بلاد الإسلام قاطبة فقيرا واحدا، ولا نرى صاحب حاجة. لو كل صاحب مال أخرج زكاة ماله في موعدها لمستحقين، مش ممكن تختفي الجريمة ومساوئ الأخلاق من أحقاد وحسد. هي الجرائم جت منين؟ من شدة الفقر والحاجة، في الوقت اللي تجد بعض الناس عندهم ثراء فاحش، واحد لا يجد قوت اليوم، وآخر يبدل السيارة وفق لون الجورب اللي بيلبسه مش البدلة. واضح؟ ده موجود. ناس عندهم طائرات خاصة ولا يتقون الله في عباد الله، ناس يعيشون في القصور ولا يشعرون بحاجة الفقير. فالفقير عندما يرى هذا يقع في نفسه الحقد على هؤلاء، فيبدأ يفكر في الجرائم من سرقة وسطو وعدوان بل وقتل. وده من ضمن أسباب الجريمة، أن الغني لا يشعر بحال الفقير ولا يعطيه حقه، فإذا وقع الظلم في الأمة انتشرت البلايا والرزايا وعمتها العقوبات. لكن إذا كان الغني يعطي الفقير، هل ممكن الفقير يحقد أو يحسد؟ أبدا. لماذا؟ لأنه يجد أن الفقير فيه رحمة، الثري أو الغني فيه رحمة وفيه شفقة، ويعطي الحقوق لعباد الله رب العالمين فيعم الأمن. وده اللي بنقول عليه يا إخوة العدل. العدل يحقق الأمن للأمة. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما تولى خلافة الأمة، فأحد العمال على بعض المدن أرسل له رسالة يريد زيادة النفقات من بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأن سور مدينته قد تحطم. يعني كان قديما كل مدينة كلها سور من حجر مرتفع كنوع من أسباب الحماية حتى لا يدخلها الأعداء، والأسوار لها أبواب تغلق فإذا كان هناك خطر تغلق تلك الأبواب ويتحصن بها الجنود حتى لا تتعرض المدينة للعدوان. فأحد المدن في إحدى المدن انهار وتهدم سورها، فالوالي أو العامل عليها أرسل لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الرجل الذي سار بسيرة الخلفاء الراشدين من تحقيق العدل في الأمة، يطالبه بزيادة النفقات لإعادة بناء السور. فأرسل له عمر رسالة قال: وصلتني رسالتك وأنك تطلب زيادة النفقات لإعادة سور مدينتك، وأنا أقول لك حصن مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل، مش محتاجة أسوار. لو طبق العدل في أرض الله رب العالمين عندها يؤمن العباد جميعا، فإذا مش محتاجين أسوار، محتاجين عدل يطبق في الأمة. فإذا طبق العدل كان الأمن وكان الأمان. يبقى من أسباب العقوبات منع زكاة المال، فيزداد الثري ثراء ويزداد الفقير فقرا وحاجة، فبالتالي تظهر العلل والآفات في المجتمعات، بل وتقل البركات، البركة بتقل بالظلم يا إخوة وتزيد بالعدل. ولذلك وجدوا حبة قمح في خزينة من الخزائن في ظل دول الإسلام أيام الخلافات أو الخلافة الإسلامية، فوجدوا حبة قمح مثل حبة الفول يعني كبيرة جدا، ووجدوا رقعة مكتوب فيها: هذه حبات القمح التي تخرج في عصور العدل، في عصور العدل. فالعدل يزيد، العدل يزيد البركة، تجد الأرض تخرج كنوزها بالعدل وخيرها. لكن إذا عم الظلم طبعا ذابت البركة وحل محل البركة الضيق والكرب، عياذا بك اللهم. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني انظر إلى رحمة الله بتلك المخلوقات العجموات، بسببها ينزل قطر السماء. إذن لابد أن نشكر لتلك المخلوقات من حولنا، فبسببها نرزق. لو عملنا بأعمالنا لهلكنا، نسأل الله السلامة. فيمطر العباد بسبب البهائم والدواب، لأنها تسبح الرب جل جلاله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا مررت ببهيمة من العجموات فقل لها: جزاك الله عنا خيرا، فبسبب طاعتك لربك وتسبيحك له نمطر من السماء. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا تحقق عندما نقضت الأمة العهد مع ربها ومع رسولها وابتعدت عن منهج الله، إلا من رحم ربي وعصم، إلا حصل تكالبت عليها الأمم فسلبت الخيرات وتسلطت عليها. والآن الأمة كما ترون يعني كشاة في أو كمجموعة من الشياة في ليلة شاتية ليس لها راع يقودها، انكسرت وذلت وهانت بعد عز وبعد قوة ومنعة. إيه السبب؟ نقض العهد مع الله رب العالمين، أصبحنا دويلات متشاحنة متفرقة متباغضة، إلا من رحم ربي وعصم، بعد أن كنا أمة واحدة. يعني في عهود السلف الصالح كان يخرج الحاج من بلاد المغرب، فيش حاجة اسمها أوزفايس ولا جواز سفر والأوراق، أمة واحدة، أرض واحدة، يخرج من بلاد المغرب حاجا يمر على تلك البلاد جميعا بدبته، وفي كل بلدة يستريح وله مقر استراحة للطعام والشراب ويتزود، يفضل ماشي لغاية الإسكندرية في مصر، هناك يقيم فترة الراحة، ثم يواصل إلى بيت الله الحرام، ثم بعد أن يفرغ من مناسك الحج عمره ينتقل إلى فلسطين إلى بيت المقدس، ثم يعود إلى المغرب، يمر بأرض الله جميعا، الأرض المسلمة. الآن مثلا داخل الدويلة الواحدة، أنت إذا أردت أن تتحرك محتاج لتصاريح، داخل الدويلة الواحدة، مش نقول بقى في الأمة، بل كثير من دول الإسلام لا تدخلها إلا بتأشيرة، ولا تعطى التأشيرة لأي أحد، يعني حتى التأشيرة لا تعطى لأي أحد. أمر جلل. إيه السبب؟ نقض العهد مع الله ونقض العهد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتسلط علينا الأعداء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسلبوا الخيرات وضاعت البركة. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال النبي. ودي الأخيرة، وهذه تحققت. كثير من الأئمة والحكام لا يحكمون شرع الله رب العالمين، بل يعادون شرع الله رب العالمين، وهذا سبب من أسباب الهلكة، هذا سبب من أسباب الهلكة، ويترتب العقوبة، يكون البأس بين المسلمين شديد. انظر الآن مثلا بين الدويلات العربية الإسلامية، انظر إلى الأحقاد والدغائن والمشحنات والخلافات والعداوات. ليه؟ غيب يا إخوة الشر. فالحكام إن أرادوا خيرا لأنفسهم قبل غيرهم فعليهم ألا ينقضوا عهدهم مع ربهم في تطبيق شرعه والعمل بهدي نبيه. فالخير كله في الشرع، العز كله في الشرع، فمن ابتعد عنه ضل وذل وهان، وكانت الظلمة بعد نور، وهذا الذي حدث. نسأل الله تعالى أن يبصر ولاة أمور المسلمين بما فيه الخير لهم ولرعاياهم في تطبيق شرع الله عز وجل، والعمل بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا. لكننا اليوم نرى حرب معلنة على قيم الإسلام وعلى ثوابت الدين في كثير من دول الإسلام، فلابد أن يؤخذ بيد من حديد على أمثال هؤلاء الذين هم أعداء الأمة حقا، يطعنون في ثوابت الإسلام ويحاربون القيم ويحاربون الأخلاق ويدعون للفاحشة والرذيلة ودعوة للتبرج والتعري. هؤلاء أعداء الأمة، هؤلاء أعداء لابد أن يؤخذ على أيديهم، لأنهم سبب من أسباب هلاك الأمة ونزول العقوبات. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيب، اللهم آمين. إذن من علامات الساعة جذب الأرض وإمساك السماء عن قطر الماء، وهذه علامة من علامات الساعة الصغرى التي تسبق قيام الساعة. العلامة 49، تكلم الحيوان والجماد. من علامات الساعة الصغرى أن يتكلم الجماد وأن يتكلم الحيوان. فعن أبي سعيد الخدري، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي، يعني يخبرنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري عن هذه القصة، يقول: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب. كلمة أقع أي جلس على إسته، على مقعدته، يعني الذئب خد الشاة وبيجري، الراعي بيجري ورا منه، يعني هذه شوي هاتي، لماذا أخذتها؟ بيجري ورا الذئب، فالذئب راح جالس له كده، جلس على المقعدة كده هيكلمه. قال: فأقع الذئب على ذنبه، على ذيله وإسته. قال: ألا تتقي الله؟ بيخاطب الراعي: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. الله أكبر، ما الشادي رزقه ولا إيه؟ أخذ رزقه، أنت بتجري وراه ليه؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. الله أكبر، دي مشكلة كبيرة دي، هيتجنن الراعي. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ أنا أقول لك حاجة أعجب من الكلام ده. محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. الله أكبر، قال له: اذهب، هناك نبي يسمى محمدا، موجود فين؟ في يثرب، في المدينة، يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني جاب الغنم وحطهم في مكان كده، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي: الصلاة جامعة، اجمعوا لنا الناس. ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، احكي للصحابة ما رأيت. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، أو كما قال النبي. هناك أثر في نفس الباب هذا، والأثر فيه ضعف، يعني السند فيه مقال، ولكنه هذا الحديث صحيح. فالأثر الآخر أن رجلا يدعى أهبان كان في مدينة رسول الله، وكان يهوديا، وكان راعيا للغنم، فخرج يوما بغنمه، فإذا بالذئب يعدو على غنمه وينطلق مسرعا بشاة من شياهه، وتبعه أهبان وهو يقول: يا ذئب نعجتي، يا ذئب نعجتي. الذئب ترك هذه الشاة وأقع كحال هذا الذئب المذكور في الحديث، ثم بدأ يكلم أهبان بلسان فصيح بكلام الإنس، فتعجب أهبان وقال: عجبا، ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب من ذلك يا أهبان، خلف تلك النخلات نبي مرسل يدعى محمدا، اذهب إليه أهبان فإنه يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، فاسمع له وأطع، إنه نبي حق وصدق. أهبان يعني يهودي، فعاد إلى قومه متعجبا، يقول لهم: أهناك في هذه البلدة من يدعى محمدا؟ قالوا: نعم نعم، جاء من مكة مهاجرا يزعم أنه نبي. قال: أين أجده؟ قالوا: خلف تلك النخلات. موجود في مكان كده حائط. فذهب أهبان إلى مجلس رسول الله، فما أن دخل إلى مجلس النبي ورآه النبي إلا وقال له: يا أهبان، ماذا قال لك الذئب؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذئب تكلم في عهد النبي وأخبر النبي بذلك، بل وأخبر النبي أيضا عن قصة بقرة في بني إسرائيل في الأمم السابقة، أراد صاحبها أن يركبها فكلمتهم وقالت: ما خلقنا لتركبنا، احنا ما خلقناش عشان نتركب. البقر ما يتركب، البقر يخدم في الأرض لكن ما حدش إيه. وكلمته، أخبر النبي بذلك، وهذه من علامات الساعة الصغرى. وتكلم الحيوان، بل ومن على في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم بما سوف يكون في آخر الزمان من مقتلة بين أهل الإسلام واليهود في آخر الزمان في أرض فلسطين. فأخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. في آخر الزمان، ومن علامات الساعة أن يتكلم الجماد، الحجر يتكلم والشجر يتكلم، بل حدث هذا وتكلم الجماد في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي أخبر فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي، فقال: السلام عليك يا رسول الله. بل سمع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين تسبيح الحصى في كف رسول الله، وسمعوا تسبيح الطعام في كف رسول الله، بل بكى الجذع وأن لفراق النبي وأخبر النبي بذلك. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جذع في مسجده يستند إليه عندما يعظ المسلمين. فلما رقت قلوب الصحابة وصنعوا منبرا كالذي خلفي هذا لرسول الله، وصعد النبي المنبر يوما وهو يخطب، سمع للجذع أنينا وبكاء بصوت، فترك النبي منبره والتزم الجذع وحضنه، فسكن الجذع. فقال النبي لأصحابه: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أي ظل يبكي ويسمع صوته إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الحسن البصري تعليقا على هذه الآية والمعجزة، يقول: خشبة أنت لرسول الله، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته. شوف الاستنباط الجميل أوي، يعني الخشبة أنت للفراق. طب إحنا فين من السنة ومن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هل أنت قلوبنا لبعدنا عن سنته؟ هذا هو السؤال. فمن علامات الساعة أن يتكلم الحيوان وقد تكلم، وأن يتكلم الجماد وقد تكلم وسوف يتكلم وسوف يتكلم. بل كما أخبر النبي في هذا الحديث إنه قال إضافة لهذا: ويكلم الرجل عذبة صوته. تعرفين عذبة الصوت يعني العصا، وشراك نعله حذاء، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. ويمكن كما يقول بعض العلماء تنزيل هذه الأحاديث على الواقع اللي احنا بنعيشه، قال لك: فمن ذلك مثلا الجمادات الآن بتتكلم في أيدينا، أو الهاتف اللي بين إيدي ده بيتكلم ولا لا؟ بيتكلم. حتة حديدة ولا بلاستيك وانت قاعد هنا في ألمانيا تكلم بها أهلك في بلاد العالم كله، حديد يتكلم. ودي من علامات الساعة الصغرى. ايه كمان؟ كاميرا تحطها في مكان وتعرف كل ما يدور في المكان وانت غير موجود فيه، ودي من علامات الساعة. يعرف ماذا يعني فعل اهله بعده، يحط كاسة مثلا كده في مكان ويشغل ويسجل، يعرف كل شيء، يقول لك على طول نقل مباشر. ماشي كده؟ تجد مثلا واحد معاه عامل زر كده في القميص بتاعه وقاعد جنبك وينقل صوتك وصورتك وحالك وأنت لا تدري. ألم زي ده في كاميرا، في كاسيت تسجيل يسجل صوت وصورة وأنت لا تدري، هو جماد هو، صح؟ جماد هو. الحديدة اللي بين إيدينا دي بتصور وتسجل وتحفظ وتكلمك، بل هناك برامج على تلك الأدوات أنت بتكلمها توديك المكان اللي أنت عايزه، الجي بي إس ولا، صح؟ في برامج على الهاتف تبقى انت ماشي، بشوف الاخوه رايحين مشوار يروح دايس كده على زر يقول له مثلا زولسباخ تال شتراسه زيبن اخت، شكرا، تعمل له برمجه للطريق وتروح تروح ماشي، تقول له جرادا اوس لينكس ريش لغايه ما يجيبك فين عند المسجد. اهو الجماد بيكلمك وبتكلمه ويصحيك من نومك يا سيدي، ايه رايك؟ بل ويحط لك برامج، لو حد يقول لك ايه بعت لك رسالة، لديك رسالة، لديك رسالة، يزعجك، يا طيب يا سيدي خلاص لدينا رسالة. وبعضهم يسجل كده بعض الأصوات للمنبهات، ها قوم يا حمار قوم يا حمار، وقعد انا انت لسه نايم. أهو علامات الساعة يا إخوة. زي أحدهم الله يصلح حاله كان عامل نغمة على الهاتف، أنت عارفين عربية الإسعاف الويوة إدني بيسميها الويوة أحسام، ويوة ويوة، يبقى ماشي معك وقت لو تروح طلع الصوت كده، يا ابني إيه ده؟ من إيش غير النغمة دي؟ يقول لك دي النغمة بتاعت البيت. يا ابني الإيه؟ برضو كده ده سوء أدب الله يهديه. حث الأسعاف قال يعني لما البيت يتصل مصيبة، يعني مشكلة كبيرة ليه كده؟ نحط مثلا صوت خرير المية. الله يصلح حالهم والله. ماشي كده واحد تاني حاطط والله يا إخو صوت حمار، يعني ده سوء أدب وعقوق للزوجة والأولاد، يعني اتق الله. ده أنت تحط للزوجة دي أحب نغمة، حط مثلا صوت خرير المية الجميل ده اللي يذكرك بالجمال، مش تحط لها حمار يا رجل الله يهديك، واللي يسميها وزارة الداخلية الله يصلح حاله، وسميها الحكومة يا أخي، عيب عيب، الله يصلح حالك، تعلم الأدب، أهل بيتك لحمك دمك. ماشي؟ طبعا هذا كله من علامات الساعة وقد تحقق، عافانا الله وإياكم. يعني والله يا إخوة الإنسان عندما يقرأ في أحاديث الفتن وعلامات الساعة في آخر الزمان ويرى أن جل العلامات تحقق، يبقى لابد أن تقف مع نفسك وقفة تدبر ومحاسبة، الأمر جلل، لابد أن تعيد حساباتك مع النفس، ترى ماذا يكون حالي غدا، ترى كيف ألقى ربي غدا، ماذا أقول ربي لربي إن سألني، هذا السؤال، ماذا قدمت أنت لدينك؟ ماذا فعلت؟ أين عباداتك؟ أين معاملاتك؟ أين أخلاقياتك؟ أين سلوكياتك؟ فلا بد أن نحاسب النفس يا إخوة قبل الموت. وطبعا لما النبي يقول لك ويكلمه فخذه، ما تقولش بقى احنا ما بنقولوش بالآلات، لا، ده أنا بقول لك كمثال، يعني حتى الآلات بتتكلم، لا، غدا يكلمك فاخذك كما أخبر النبي، يأخذ النص على ظاهره، بل لا تستبعد هذا، يوم القيامة ستتكلم الجوارح، إيدك هتتكلم، لسانك يتكلم، عينك تتكلم، أذنك تتكلم، رجلك تتكلم. أنت بتنكر ما فعلت من قبائح فيختم على فيك، خلاص اسكت ما تتكلم الآن، خلاص سمعناك. فينطق الجلد، جلدك يتكلم، إيدك تتكلم، عينك تتكلم. العين تقول أنا نظرت، الأذن وأنا سمعت، اليد أنا بطشت وظلمت وتجبرت وسفكت دماء محرمة، القدم أنا مشيت وسعيت لكذا وكذا. صاحبنا يقول يعني أنا عمال دافع حتى أنقذكم من النار وأنتم تعترفون؟ يقولون كما يحكي القرآن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء. تخيل أنت، متخيل هذا الأمر في شدة الهول، وتجد أعضاءك تتكلم وتشهد عليك أو لك. فكثر شهود الخير لك، كل نظرة محرمة نظرتها سوف تخبر بها العين يوم القيامة: أنا نظرت لكذا. ألا تقرأ قول ربك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يا إخوة اللي هي النظرة التي تتخفى بها أنت عن المخلوقين، تخطفها خطفا الله يعلمها. يقول ابن عباس عن خائنة الأعين: الله عز وجل يعلم إذا نظرت نظرة لعورة أنك كنت راغبا في إتيان الفاحشة بها لو تمكنت. يا الله يا الله، لو تمكنت منها يعلم ما في نفسك. سبحانه، هذا لله إخوة لابد أن يخشى. وكذلك إن نظرت إلى طاعة سوف تخبر بالطاعة. تقول العين: نظرت إلى القرآن، نظرت في حديث النبي، نظرت في المسائل الشرعية، نظرت في الكون متدبرة متأملة في عظمة صنع الصانع جل جلاله، نظرت إلى كذا، نظرت إلى كذا. هي كتب ومكتوب، تخبر به. الأذن تقول: سمعت الغيبة، سمعت النميمة، سمعت الكذب والبهتان. وهناك أذن تقول: سمعت العلم، وسمعت الخير، وسمعت الطاعات. الله أكبر. يد تقول: بطشت وتجبرت وظلمت وسفكت الدماء وسلبت الأموال. ويد تقول: تصدقت ومنحت وأعطيت وساعدت وبذلت. قدم تقول: سعيت إلى الحرام، إلى مراقص، إلى سينمات، إلى مسارح، ذهبت إلى أفراح وأعراس فيها الباطل. وقدم تقول: ذهبت إلى المساجد. وقدم تقول: ذهبت إلى العمل مرضاة للرب وقياما على أسرة أعفها. وقدم تقول: مشيت في حاجة مسلم. وقدم تقول: هنا قضيت دينا وسعيت لحل مشكلة. وهكذا الأرض هتشهد. هنا صلى، هنا جلس للذكر، وهنا جلس يقرأ القرآن، وهنا جلس للإصلاح، وهنا فعل وفعل، وهنا جاهد في سبيل الله، وهنا رفع راية الله، وهنا وهنا. الأرض هتشهد. وأرض أخرى: هنا زنى، هنا عصى، هنا فجر، هنا قتل، هنا سفك دما محرما، هنا أكل مال الناس. يا رب سلم. فلابد أن تكثر من شهود الخير. ويا حبذا في كل بقعة تذهب إليها أن يكون لك فيها طاعة، لأنها تشهد لك أو عليك. فلا تحرم نفسك من شهادة الأرض في كل بقعة لك بالخير. وهكذا بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.